السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام المرأة في الحج. أسأل الله سبحانه أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يفقه نساءنا ونساءكم في الدين كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. على الذي يصطحب المرأة في حجها أن يكون رفيقا بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بالرفق بالنساء في السفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لصاحب له يقال له أنجشة، كان يحدو فتسرع الإبل، كان يحدو ينشد فتسرع الإبل والنساء عليها فتهتز النسوة وقد يتضررن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أنجشة، رفقا بالقوارير. هكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالنساء في السفر، فضلا عن وصيته بالرفق في النساء بالنساء عموما. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، في حجة الوداع، في الخطبة الفاذة الجامعة، أوصى بالنساء خيرا صلى الله عليه وسلم. فعلى الرفيق المرافق الذي يرافق المرأة في سفرها أن يكون حليما، أن يكون رفيقا، أن يراعي ضعف النساء، أن يراعي ضعف النساء. فالسفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب. فإذا كان السفر قطعة من العذاب كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فالمرأة أمر السفر أشق عليها من أمر الرجل، فليكن الرجل رفيقا حليما بالنساء اللواتي يصحبنه في السفر، بارك الله فيكم. هذا وقد تقدم فيما يتعلق بفقه المرأة المحرمة في الحج، تقدمت أبواب اللباس، أبواب الإهلال من الميقات، أبواب التلبية، وبينا أن المرأة لا أن ترفع صوتها بالتلبية في حضرة النساء، أما في وجودها مع الرجال فثم خلاف بين العلماء، فكانت عائشة رضي الله عنها ترفع صوتها بالتلبية، وكان معاوية رضي الله عنه يمنع من ذلك، وقد تقدمت الأدلة في ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. تستمر المرأة ملبية من الميقات إلى أن تصل إلى الحرم قدر استطاعتها، وكلما أكثرت من التلبية كلما ازداد أجرها، وكلما ازداد ثوابها، كلما أكثرت من التلبية كلما ازداد الأجر وازداد الثواب. فالتلبية ذكر لله، والتلبية شعار الحج، فيستحب للمرأة الإكثار منها، وينبغي بل ويلزم المرأة أن تعرض عن اللغو، وأن تعرض عن القيل والقال، وأن تعرض عن اغتياب المسلمين والمسلمات. فالنسوة يتفشى هذا فيهن كثيرا، تفشى فيهن اللغو، ويتفشى فيهن اللغط، ويتفشى فيهن القيل والقال. فجدير بالعاقلة، جدير بالفاضلة التي فرضت الحج وهلت به، أن تحفظ لسانها، أن تحفظ لسانها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، بل وقد قال الله تبارك وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث، لا فسوق، لا جدال في الحج. هكذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلتحذر المرأة من ذلك، لتحذر المرأة من ذلك، فكل ذلك يقلل أجرها. لا رفث ولا فسوق ولا جدال. وسيأتي الحديث إن شاء الله عن الرفث وعن الفسوق في محله إن شاء الله تعالى. فالمرأة تمنع من الجماع وتمنع من مقدماته كذلك، وسيأتي هذا بالتفصيل. الحاصل أن المرأة يستحب لها أن تكثر من التلبية بالصيغ التي تقدم ذكرها، إما أن تقول وهذا أكثر صنيع النبي عليه الصلاة والسلام: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولها أن تقول لبيك إله الحق، ولها أن تقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ولها أن تقول لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج. تستمر في التلبية إلى أن تصل إلى الحرم، إلى أن تصل إلى الحرم فتبدأ في الطواف. وهل يجوز لها قبل الطواف أن تخلع ثيابها وأن تغتسل؟ نعم يجوز لها ذلك، ولا مانع من ذلك، بل ويسن لها ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عندما قدم مكة عليه صلوات الله وسلامه، اغتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قدم مكة، فلها أن تغتسل، لها أن تغتسل ولتحذر من مس الطيب، لكن لا تغتسل بالصابون المطيب، لا تغتسل بالصابون المطيب، ولا تمس الطيب، ولا تمس الشامبوهات الطيبة المطيبة، لا تمس كل هذا، لأنه قد ورد النهي عن أن يمس المحرم طيبا، هذا ثابت وصحيح. فلا تمس المحرمة الطيب، فلها أن تغتسل، ولا أن تنزع ثيابها، ولا أن تبدل الثياب، لا مانع لها من ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذا وبعد أن تغتسل اغتسالا مستحبا للقدوم إلى مكة أو في مكة قبل الطواف، تبدأ بعد ذلك في طوافها، وتدخل المرأة الحرم من أي باب شاءت، فلم يكن هنالك تعمد للدخول من باب معين عند سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. تدخل ذاكرة الله عز وجل بالأذكار التي تقال عند دخول المسجد، كقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، إلى غير ذلك من الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. وليست هناك ركعتان تحية المسجد في مثل هذا الموطن، إنما تدخل المسجد وتطوف مباشرة، وهذا الذي يثيره الناس من أن تحية البيت الطواف. استفيد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم البيت لم يصلي ركعتين تحية المسجد، بل بدأ بالطواف. فتحية البيت الطواف ليس معناها أنني كلما دخلت الحرم طفت، ليس هذا المعنى، إنما عند مجيئي لأول مرة إذا قدمت إلى الحرم لا يلزمني ولا يسن لي أن أصلي ركعتين، إنما أبدأ في الطواف مباشرة، أبدأ في الطواف على الفور وفي التو. هذا وإن كانت المرأة متعبة وصلت إلى مكة وهي متعبة، هل يجوز لها أن تستريح ساعات في المكان الذي تسكنه من فندق أو منزل ونحو ذلك، ثم تبدأ بعد راحتها في أعمال الحج؟ نعم لها ذلك، نعم لها ذلك، ولا مانع من ذلك، لا مانع لها من ذلك. فللمرأة أن تستريح شيئا ما قبل أعمال الحج إن كانت مرهقة أصابها وعثاء السفر، والله تعالى أعلى وأعلم. وكما أسلفت ليس عند رؤية الكعبة، ليس هناك ذكر مخصوص يقال عند رؤية الكعبة. إذا وصلت المرأة إلى الكعبة بدأت بالحجر الأسود، ويسن لها أو يستحب لها أن تكون في معزل عن الرجال، فكانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يطوفون مع الرجال لكن غير مختلطات بالرجال، أي أن المرأة في النهايات مثلا لا تزاحم الرجال، لا ينبغي أن تزاحم المرأة الرجال. إن استطعت أن تقبل الحجر الأسود بلا زحام ولا أذى فعلت، إن كانت ستؤذى تركت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ضرر ولا ضرار، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي وفي شفا